الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب ما جاء في كثرة الحديث، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله بالصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قال المؤلف رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: صدم خير أمتي قرني، وقرن النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه خير قرون، وهو الزمن العافية، فإن الله سبحانه وتعالى جعل عافية هذه الأمة في أولها، كما أخبر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: وإن الله جعل عافية هذه في أولها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الذين يلونهم قرن التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قلبه مرتين أو ثلاثة. والمشهور في الفضل أنه وارد في الثلاث القرون، وأهل العلم يختلفون، وقع بينهم اختلاف الكثير في ضابط القرن باعتبار السنين على أقوال متعددة، فمنهم من جعل القرن عبارة عن 10 سنين، منهم من زاد على ذلك، فوقع اختلاف من 10 إلى 120 سنة. فالاختلاف واسع من أهل العلم في ضابط القرن، غير أن أكثر العلماء والمشهور عندهم أن القرن يضبط باعتبار السنين ب100 سنة، باعتبار مشهور أن القرن 100 سنة، فيقال له قرن. خليني جملة ثانية من جملة ما يطلق عليه القرن، وهذا العلم يرجح هذا القول، إن اعتبر باعتبار السنين، غير أنه غير لازم أن يقدر بالسنين، فقد يقدر بالسنين، وأصح ما يقال يقدر بالسنين ب100 سنة، وهو المشهور عند أهل العلم، غير أنه ما هو لازم، قد يطلق على 100 سنة، وقد يراد به غير السنين، قد يطلق على الأمة التي اجتمعت على شيء واحد، تجتمع على نبي واحد، فيطلق على تلك الأمة بقرن، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وش مر بذلك مر بذلك 100 سنة؟ الأمم، قد يطلق القرن على أمة من الأمم زاد عمرها على 100 سنة أو نقص، لكن إن أطلق على السنين هل أصح ما يقال 100 سنة؟ مروان اللي كان لقى بمروان الحمار، ليش لقي بمروان الحمار؟ ها؟ لأن عمر، لأن خلافة بني أمية قاربت 100 إلى وقته، فإن الحمار يطلق على 100 سنة أخذا من الحمار الذي حمار عزير الذي مات معه 100 سنة، فيطلق الحمار على 100 سنة، فحمار أي 100 سنة؟ وربع حمار كم؟ 25 سنة. طيب تعالى قول لي، فهذا من الإطلاقات التي أطلقت على 100 سنة يقال قرن، وهذا إطلاق غير شهير الذي هو الحمار على 100 سنة، لكن مما أطلق على السنة على 100 سنة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن القرن يعتبر بأكثر من فيه، بأكثر من فيه أي باعتبار القرون المفضلة، فإن هناك من أهل العلم من نظر إلى أن قرن الصحابة ينتهي بموت آخر صحابي، وقرن التابعين ينتهي بموت آخر تابعي، وهكذا من بعده. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فاختار أن القرن يعتبر بأكثر أهله، فإذا كان الزمن الغالب فيه هم الصحابة والأكثر هم الصحابة فهو قرن الصحابة، وإن وجد فيه بعض التابعين، وإن كان الغالب هم التابعون فهو قرن التابعين وإن وجد فيهم بعض الصحابة، وهكذا القول في من جاء بعدهم. فهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله عليه باعتبار القرون المفضلة، أنه ينظر في القرن باعتبار أكثر أهله. قال المؤلف رحمه الله: قوله في الصحيح أي صحيح مسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم، قول خير أمتي قرني. وما اشتهر على الألسنة خير القرن قرني، وارد لغير وارد خير القرون قرني، غير وارد الوارد خير أمتي قرني ونحو ذلك من الألفاظ. قال: قوله خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإذا فاضل فيها العاملون فغلب الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها وأهلها، اعتز فيها الإسلام والإيمان وكثر فيها العلم والعلماء ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة، فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل، في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب. قوله: فلا أدري أذكر بعد قلبه مرتين أو ثلاثا. قال: هذا شك من راوي الحديث عمران بن حصين رضي الله عنه. والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة 3، الثالث من الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء متواترون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاث من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء، فقال: ثم إن بعدهم قوم يشهدون ويستشهدون. قال: استخفاف لأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك قلة دينهم وضعف إسلامهم، وهؤلاء هم شهداء الزور كما يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. أما خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها فهؤلاء الصادقين بالشهادة، أصحاب الصدق يبادرون بها إن كانت الحاجة إليها، وأما هؤلاء فهم شهداء الزور. ثم إن بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يحمل ذلك شهادة الإسلام على شهداء الزور. قال: قوله: ويخونون ولا يؤتمنون، يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. وإن ضروا لا يفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قوله يظهر فيهم السمن قال رغبتهم في الدنيا. نعم هذا هو المراد. نعم هذا هو المراد وهذا هو المقصود. الرغبة في الدنيا قد رغبتهم في الدنيا من شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدنيا الآخرة. فهذا الذي يذم. وأما السمن من غير رغبة في الدنيا وكثرة التنعم بالشهوات والغفلة عن الدار الآخرة فإن هذا لا يذم. والشخص قد يسمن خلقة لا لكثرة أكله وشربه وتنعمه بأمور الدنيا وتوسعه في أمور الدنيا فقد يسمن يعني يأتي السمن خلقة وشيء أراد الله سبحانه وتعالى وجعل جسده مهيئا لذلك. قرب شخص كثيرا الأكل والشرب وهو ضعيف الجسد ما يظهر فيه المطعم والمشرب. ورب شخص ربما يكون قليل الأكل والشرب يظهر فيه السنن فليس هذا بشرط. المراد بالحديث الأبرار في الدنيا. وهناك من الصحابة الكرام من وصوا بذلك مع خيرهم وفضلهم وزهدهم وتقواهم لله عز وجل شدة رغبتهم في الآخرة وزهدهم في الدنيا فإن علي رضي الله عنه وصى بذلك كان عظيم البطن رضي الله عنه. وهكذا عبد الله بن مسعود مع تلك الساقين لكنه كان عظيم البطن رضي الله عنه. وهكذا المقداد ابن الأسود أيضا وصى بذلك حتى ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه الإصابة أن عبدا روميا له قال له أشق بطنك وأخرج نعم وأخرج منك الشحم حتى تخف ففعل به ذلك وأخرج الشحم وخاط بطنه فذاق المقداد رضي الله عنه. وفر الرومي نعم فر الرومي. فهذا قد يحصل لمن هو من خير الناس ومن القرون المفضلة من أصحاب الزهد والخير والرغبة في الآخرة وعدم الرضا بالدنيا وشهواتها وملذاتها. وقد قيل لبعض من مضى من أئمة السلف قيل له أو استنكر عليه بعض المستنكرين ولعله نعم استنكر عليه بعض المستنكرين عن سبب سمنه ولعله قيل في وكيل بن الجراح رحمه الله عليه فقال من محبة الإسلام من محبة الإسلام. فقد يحصل للإنسان شيء من السمن بسبب انشراح الصدر ومحبة الخير وطمأنينة القلب ربما يحصل له شيء من السمن بسبب هذه الأمور انشراح الصدر ومحبة الخير وطمأنينة القلب. فإن كثرة الهم والغم والنكد ربما تؤثر على الأجساد وطمأنينة النفوس وراحة القلب تؤثر على الجسد. إذن الذم الوارد في قول يظهر فيما السبب من ذلك الرغبة في الدنيا والغفلة عن الآخرة الاهتمام بالدنيا وشهوات الدنيا والاتجاه إليها وإلى ملذاتها ويشهد الشخص كالبهيمة لا هم له إلا الأكل والشرب والتنعم بالدنيا فهذا الذي يذم من ذلك. وما كان خلقه فلا يذم الإنسان على شيء خلقه الله سبحانه وتعالى عليه. نعم كيف هو المذموم الرغبة في الدنيا التوسع بها التوسع بها هذا هو الذي يذم والغفل عن الآخرة. قد يستعمل الإنسان بعض الأشياء من أجل التسمين يريد يعني أن يصلح شيء من جسده وأن يحسن شيء من جسده ولا يظن أنه يدخل في مثل هذا الذم. فإن الذي يظن ما ذكره الأشاعرة رحمة الله عليه، قال رغبتي في الدنيا ونيل شهواتي وتنعم بها وغفلتي عن الدار الآخرة والعمل لها، يعني هذا هو الذي يذم من ذلك، والله تعالى أعلم. قالوا في حديث أنس: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس: سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم، فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك، حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدى للتعليم والتصنيف، وهذا أشد ضررا، أن تدخل الأهواء والبدع في من ينتسب إليه. قال: قلت بل قد دعوا إلى الشرك، أو أشد من هذا، ولكن من ينتسب إلى العلم ويدعو إلى الشرك والعياذ بالله. قال: قلت بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع، وصنف في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. قال المؤلف رحمه الله: في عن مسعود أن يسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال الشيخ: قلت: هذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وعداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر، والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر. قال: فإذا كان هذا وقع في الصدر الأول فيما بعده أكثر بضعاف، كلام صحيح، فكن من الناس على حذر لكثرة الشر، بسبب كثرة الشر ينبغي الإنسان أن يأخذ الحذر. فإذا الخير كان موجود في القرون المفضلة والشر انتشر بعد القرون المفضلة، وكون الشر انتشر فيحتاج الإنسان إلى حذر. قال: قال وقال إبراهيم: والنخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك كثر علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر، بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أفضل الجهاد لا يكمن إلا به. وفي هذا الرغبة في تمرين الصلاة على طاعة ربهم ونهي عن ما يضرهم، وذلك الله يؤتي من يشاء، والله الفضل العظيم، حتى يتعودوا على الخير. وتعظيم هذه الأمور، كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار، وكانوا غير مكلفين، لكن من باب التعليل، والتعليل لن يستهينوا بأمر الشهادة فيشهد شهادة الزور مثلا، ولا يبالون في تحملها ولا في أدائها يستهينون بها، وهكذا فيما يتعلق بالعهود ونقضها يعودون على الخير ويربون على الخير، حتى يشبوا ويكبروا وفي نفوسهم تعظيم مثل هذه الأمور، تعظيم شعائر الله عز وجل. فهذا حصل في عهد التابعين، عبد الله بن نخع بن التابعين رضي الله عنه قال: كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال: وذلك كثرة علم التابعين. قال: في مسائل الأولى الوصية بكف الأيمان، واحفظوا أيمانكم. الثاني الإخبار بأن الحلف من فقد السلعة محيقة للبركة كما مر معنا في الحديث. الثالث الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه كذا ورد في الحديث على ما سبق. الرابع التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، وهذا كما عظم ذنب عظم ذنب العائلة المستكبر، وهكذا من وقع في الزنا مع كبر سنه شيء مثل الأزاني، وهكذا من وقع في الكبر مع فقره العائلة المستكبر، فالذنب يعظم مع قلة الداعي إليه. وهذا يدل كما عرفنا على حب المعصية وعدم حب الله عز وجل. قال لقد الله عليه الخامسة ثم الذين يحلفون ولا يستحلفون. السادسة ثناء وصلم على القرون الثلاثة والأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابع ثم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامن كون السلف يطلقون الصغار على الشهادة والعهد. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقولوا أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. والآية فيها الإيفاء بعهد الله عز وجل، فإن الإيفاء بعهد الله عز وجل من تعظيم الله، ونقض العهد الذي حصل بالله عز وجل فإنه دليل على قلة تعظيمنا سبحانه وتعالى في القلب. قال الشيخ العماد بن كثير رحمه الله هذا مما يأمر الله تعالى به هو الفاء بالعهود، بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان، ولهذا قال ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وقوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني في الآية ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، يعني يبقى الأيمان على ما هي عليه. والآية لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أي انقضوا الأيمان بالحنف وكفروا، ولا تمتنعوا عن الخير بسبب اليمين، ربما قد يخشى من التعارض لمن لم يدرك معنى الآيتين فيقول كيف الله عز وجل يقول ولا تنقضوا الأيمان، وفي الآية الأخرى يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني انقضوها وفعلوا الخير، فكيف هناك ينهى عن النقض وهنا يخف عليه. قال وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. قال أين تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فعلى غير خير منا إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. وهذا فيه التحلل من اليمين، والآية الماضية فيها حفظ اليمين واحفظوا أيمانكم، وفي رواية وكفرت عن يميني. قال لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهي ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، للأيمان الواردة على حث أو منع، يعني هذا هو الجواب الصحيح. فقال الله عز وجل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أي أيمان العهود والمواثيق، هذه التي لا تنقض وينبغي الاستمرار بها والقيام بها، ولا تنقض بأي حال من الأحوال. نعم لا تنقض بمعنى الخيانة، لا تنقض على سبيل الخيانة، لكن هل يجوز أن ترد إذا من غير خيانة؟ إذا خشى الإنسان الضرر يجوز أن ترد من غير خيانة، إذا خشى الإنسان المكر والشر ممن عاهده، وشد على ذلك وإن الثمن من قوم الخيانة فانظر إليهم على سواء، أي كن أي على سواء أي لا مستوى في العلم بيننا وبينكم. إن نعم رد ذلك العهد ردا ظاهرا يحصل الاستواء في العلم بين المسلمين وبين من عاهدوه، ويقال إلى هنا وينتهي العهد الذي بيننا وبينكم. لكن إذا كان العهد ما زال قائما ثم قام المسلمون بالحرب للكفار الذين قد شعروا منهم المكر، المسلم ما يجوز؟ لا يجوز، ولو شعروا منهم المكر والخداع والكيد فإنهم لا يبتدئونهم بالقتال، بل لا بد من رد العهد أولا بحيث يعلم الكفار أنه ليس بيننا وبينهم عهد، ثم يحصل بعد ذلك القتال. وإذا لم يكن شيء من ذلك فالأصل ما أمر الله به وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، فما استقاموا لكم فالله عز وجل فاستقيموا لهم، هذا هو الواجب. قال لأن هذا الأيمان المراد بالداخل في العهود والمواثيق لا الأيمان الوارد على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد في هذه الآية يعني الحلف أي حلف الجاهلية. ويؤيد ما روى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. وأيما حلف كان في الجاهلية في الإسلام لا شدة لا يغار. وأيما حلف كان في الجاهلية يعني من الأحلاف الصحيحة التي فيها التعامل على البر والتقوى وعدم التعامل على إثم العدوان. إذا حصل في الجاهلية حذف هذا الحلوف الأحلاف وجاء الإسلام فإنه لا يزد إلا قوة لا ينقض. قال يزد الإسلام إلى شدة. وكذا رواه مسلم معناها أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. فإنه التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. فإذا تمسك الناس بأحكام القرآن فيكفيهم ما في القرآن ما يحتاج إلى شيء من التحالف. نعم يتمسك الناس بالقرآن ويأخذوا به. كانوا يتحالفون على بسط المظلوم الله أمر بذلك. يتحالفون على فعل شيء من الخير الله أمر بذلك في كتابه. شريعة الإسلام فيها الأمر بذلك فيها أمر بكل خير ونعم بكل شر. فإذا تمسك الناس بالقرآن وأخذوا به حصل لهم المقصود ولا حاجة إلى أن يتحالفوا. وهناك من أهل العلم من يحمل الحلف لا حلف الإسلام المراد بالحلف الظالم الجائر الذي فيه نصرة الظالم على المظلوم وفيه التعاون على الإثم والعدوان ونحو ذلك. قال ومعنى أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. فإنه التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. وقوله تعالى إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. قال المؤلف رحمه الله عن أريد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. فقال غزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله فوزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أزالوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أزالوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصمت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. وهذا محل الشاهد من الحديث. فإن في باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قال وإذا حاصمت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. كل هذا من تعظيم الله عز وجل وتعظيم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وكل هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل. فإذا أنزلهم على حكم الله عز وجل ما يدري لعله يخطئ. فإن هذه الأمور موضع الشهاد والمشهد قد يصيب الحق وقد يخطئ. فكيف نزل على حكم الله عز وجل وما عنده نص ولا وحي من الله عز وجل أن هذا هو حكم الله وإنما يشهد فيهم ما يراه فينزلهم على حكمه ولا ينزلهم على حكم الله عز وجل لأنه يخشى أن يخطئ في اجتهاده. هذا الحديث كثير المسائل والفوائد نقرا ما ذكره الشارح رحمه الله عليه في سلفه. فقال الشارح: قوله عن بريده هو ابن الحصيب الاسلمي، وهذا الحديث بروايه ابنه سليمان عنه. قال في المفهم، يعني القرطبي في شرح ما اشكل من صحيح مسلم، قوله: كان يصدم اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الكف تامير الامراء ووصيتهم، تامير الامراء ووصيتهم، وهذه سنه النبي عليه الصلاه والسلام، فانهم اذا خرجوا من غير امير تنازعوا واختلفوا، واذا حصل تنازع واختلاف حصل لهم الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا، تذهب ريحكم اي قوتكم فيحصل لهم الضعف، ربما يسلط عليهم الاعداء. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يؤمر الامراء، واذا هلك الامراء وش الذي يحصل؟ يجوز لهم ان يؤمروا من عند انفسهم، ويجوز لشخص ان يتامر عليهم اذا لم يحصل المقصود الا بذلك، ويسلموا له ان كان اهلا لذلك. وكل هذا من باب المصالح، جلب المصالح ودفع المفاسد. فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد أن مات الأمراء الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام تأمر من جهة نفسه رضي الله عنه، تأمر من جهة نفسه في قتال الروم، وحصل الله سبحانه وحصل الخير في ذلك الأمر، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ما صنع. قال الحرب والسرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. قوله: من معه من المسلمين خيرا، أي وصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا، من الرفق بهم والإحسان إليهم وفض الجنح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله: أغزوا بسم الله، أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت: وتكون الباكي بسم الله هنا بالاستعانة والتوكل على الله، لكن عند قوله قاتل من كفر بالله، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.